حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. يعني خوارزمية قادرة على توليد أفلام سينمائية بمستوى هوليوود، وانطلاقاً من جملة نصية واحدة فقط.
نعم، مجرد جملة واحدة، وهذا هو المرعب.
بالضبط، أداة قدرت قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وحظيت بدعم أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم. ومع ذلك، وبشكل مفاجئ جدا وعنيف، تم إيقاف هذا المشروع بالكامل وتخزينه في أرشيف النسيان.
كأنه لم يكن موجودا من الأساس.
صحيح، اليوم نحن نضع تحت المجهر في هذا التحليل المعمق قصفة الموت الصادم لمشروع سورا من شركة أوبن أي آي، والانسحاب المزلزل لشركة ديزني من شراكتها الاستراتيجية معهم.
وهي شراكة كانت تبدو واعدة جدا.
واعدة للغاية، المفارقة هنا صارخة. يعني كيف يمكن لأداة وصفت بأنها ستلغي الفوارق تماما بين الواقع والخيال أن تنهار بهذه السرعة؟ هذا الغوص العميق هدفه تشريح هذا الانهيار التاريخي لفهم ما حدث حقا خلف الأبواب المغلقة.
الشيء الرائع هنا هو أن هذا الانهيار لم يكن بسبب خلل برمجي على الإطلاق.
لم يكن خللا؟
لكن يعني ما يغيب عن الأذهان غالبا هو أن امتلاك أقوى خوارزمية في العالم لا يكفي إذا اصطدمت هذه الخوارزمية بجدران الواقع المعقدة.
جدران الواقع، نعم.
بالضبط، سقوط هذا المشروع العملاق هو درس عملي وقاس يثبت أن التكنولوجيا لا تعيش في فراغ رقمي، بل تتشابك مع القوانين الصارمة والفيزياء والاقتصاد وحتى هياكل الأمن القومي.
واو، هذا يضعنا مباشرة أمام نقطة البداية. الشرارة الأولى التي أسقطت هذا العملاق لم تشتعل في خوادم وادي السيليكون، بل في قاعات المحاكم وأروقة شركة ديزني.
ديزني، نعم، وتحديداً القسم القانوني لديهم.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلاً لتوضيح الصورة. لماذا ديزني تحديداً؟ لفهم حجم الكارثة، يجب إدراك أن ديزني ليست مجرد صانع أفلام عائلية.
أبداً، هي أبعد ما يكون عن ذلك.
إنها إمبراطورية قانونية بنيت على الحماية الشرسة الوسواسية لملكيتها الفكرية. بالنسبة للمستمعين، هناك ما يعرف تاريخياً باسم قانون حماية ميكي ماوس.
أوه نعم، القانون الشهير.
صحيح، وهو مصطلح يطلق على نجاح ديزني في الضغط على الحكومة الأمريكية لتمديد فترة حماية حقوق النشر لسنوات طويلة فقط لمنع شخصياتها من السقوط في الملكية العامة. إذن لماذا قررت شركة بهذا التشدد القانوني أن تتعاون مع أداة ذكاء اصطناعي من الأساس؟
الدافع كان اقتصادياً بحتاً. يعني الهدف الأول من الشراكة الاستراتيجية كان استخدام قدرات هذا النموذج لتقليص تكاليف ما يعرف بالرندر أو التصوير الفني
لاستوديوهات العملاقة مثل بيكسر ومارفل، أليس كذلك؟
بالضبط، تكلفة إنتاج ثانية واحدة فقط من الرسوم المتحركة عالية الدقة تتطلب مئات الساعات من المعالجة الحاسوبية. ديزني أرادت اختصار هذه التكلفة.
منطقي جدا من الناحية المالية.
لكن الصدمة الحقيقية حدثت داخل غرف الاختبارات المغلقة. المعلومات التي تسربت تكشف أن كبار الرسامين بدأوا في اختبار النظام بأوامر نصية معقدة، متوقعين أن يبتكر النظام مفاهيم فنية جديدة يستلهمها من النصوص.
وما الذي ظهر على الشاشات وجعل الأمور تنقلب رأساً على عقب؟
النظام لم يكتفي بفهم المفاهيم، بل بدأ في إعادة إنتاج رموز بصرية دقيقة للغاية. نحن نتحدث هنا عن استنساخ شبه حرفي.
استنساخ حرفي؟ مستحيل.
نعم، استنساخ لأساليب إضاءة معينة وتفاصيل دقيقة في تصاميم الشخصيات تبدو وكأنها انتزعت مباشرة من أعمال محمية مثل توي ستوري وفروزن.
يا إلهي،
محامو ديزني أدركوا فورا أن بيانات التدريب التي ابتلعتها هذه الشبكات العصبية كانت عبارة عن صندوق أسود ملوث.
ملوث بملايين الإطارات المحمية بحقوق النشر دون أي تراخيص قانونية؟
تماما.
يعني الأمر أشبه بتوظيف رسام عبقري وواعد جدا في الاستوديو لتكتشف لاحقا أنه لا يرسم من خياله الإبداعي أو يستلهم الأفكار، بل يختبئ وراء الكواليس ويشفو رسومات فنانين آخرين بدقة مرعبة نقطة بنقطة.
هذا التشبيه يوضح الآلية تماما. من الناحية القانونية لو دمجت ديزني هذه الأداة في إنتاجاتها الرسمية لكانت قد أسست سابقة تمنح الشرعية لبرمجيات مبنية على ما يعتبره القانون سرقة فنية،
وهذا يفتح باب الجحيم عليهم.
العواقب كانت ستكون كارثية. نحن نتحدث عن احتمالية التعرض لدعاوى قضائية جماعية من فنانين واستوديوهات منافسة.
دعاوى بمليارات الدولارات.
بالضبط، دعاوى لا تقتصر على ملايين الدولارات، بل قد تصل لمليارات وتدمر قيمة أسهم الشركة بالكامل.
أذكر أن هناك اقتباساً مسرباً من مدير تقييم المخاطر في ديزني يختصر هذا المشهد.
نعم، قال حرفياً: استخدام هذا النظام يعني إطلاق النار على أقدامنا في المحاكم الفيدرالية. الخطر القانوني لهذا الوحش اللا أخلاقي يفوق قيمته الفنية.
وحش لا أخلاقي، عبارة قوية جداً.
قوية ودقيقة في عالم المحامين. وبمجرد انسحاب ديزني حدث تأثير الدومينو، وسارعت استوديوهات أخرى مثل وارنر براذرز ويونيفرسال لتجميد عقودها لتجنب هذه العدوى القانونية.
طيب، دعنا نلعب دور محامي الشيطان هنا. لنتخيل أن شركة أوبن أي آي قررت ببساطة فتح خزائنها ودفع تسوية مالية ضخمة بمليارات الدولارات لحل مشكلة حقوق النشر بالكامل. هل كان هذا لينقذ الأداة؟ يعني هل كانت قابلة للاستمرار من الناحية التقنية والمالية لو تجاهلنا المحامين تماما؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الإجابة هي لا قاطعة.
لا قاطعة؟ عجيب.
نعم، وحتى لو احتفت المشاكل القانونية، المشروع كان يسير نحو جدار إسمنتي يعرف باسم الاقتصاد الحسابي.
الاقتصاد الحسابي؟ إذن نحن نتحدث عن التكاليف.
بالضبط، الكثيرون وقعوا في فخ المقارنة الخاطئة. اعتقدوا أن توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مشابه لتوليد النصوص كما يحدث في النماذج اللغوية مثل تشات جي بي تي.
وهذا غير صحيح.
غير صحيح إطلاقاً. الآلية الهندسية مختلفة جذرياً. النماذج اللغوية تتنبأ بالكلمة التالية في تسلسل خطي، وهي عملية رياضية خفيفة نسبياً.
نعم، مجرد نصوص.
أما هذا النموذج، والذي يعتمد على معمارية تعرف بـ Diffusion Transformer، فهو لا يولد صورة ثابتة، بل يولد 60 إطاراً في الثانية الواحدة.
واو، 60 إطاراً؟
ويجب أن يضمن التناسق الزمني بينها، بحيث لا يذوب وجه الشخصية عندما تلتفت، أو لا تتغير قوانين الجاذبية بين إطار وآخر. هذا يتطلب قوة معالجة لا تصدق.
ولا يصبح أمه مثيراً للاهتمام حقاً. التشبيه المذكور في تقارير الصناعة يقول إن الفارق بين معالجة النصوص ومعالجة الفيديو كالفارق بين إضاءة مصباح كهربائي صغير وتشغيل مفاعل نووي كامل.
تشبيه دقيق جدا. هذا يفسر لماذا وصلت التكلفة المباشرة لإنتاج دقيقة واحدة فقط من الفيديو بدقة 1080 بيكسل إلى ما بين 350 و500 دولار أمريكي كاستهلاك للخوادم.
500 دولار لدقيقة واحدة؟ هذا استنزاف مرعب.
وهذه ليست تكلفة بحث وتطوير، بل هي تكلفة التشغيل اليومية المباشرة لكل مستخدم على حدة.
مستحيل.
وهذا يقودنا إلى عنق الزرياج المادي الأقصى، الأجهزة نفسها. لخدمة مليون مستخدم فقط، احتاج المشروع إلى إضافة ما بين 50 إلى 80 ألف شريحة معالجة رسومية متطورة جدا من طراز إنفيديا H200.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. أنا لا أستوعب هذه النقطة تماماً. المشروع مدعوم من كيانات ضخمة تمتلك أكبر بنية تحتية سحابية في العالم. ألا يمكنهم ببساطة شراء المزيد من الخوادم؟ ما هو العائق الحقيقي؟
العائق هو سلاسل التوريد العالمية وقوانين الفيزياء، يعني مصانع أشباه الموصلات، وتحديداً شركة تي أسهم سي التي تصنع هذه الرقائق الدقيقة، تعمل بالفعل بطاقتها القصوى.
طوابير الانتظار.
بالضبط، هناك طوابير انتظار تمتد لسنوات للشركات التقنية الكبرى. لا يمكنك ببساطة الشراء ما لم يتم تصنيعه بعد.
صحيح، المال لا يشتري وقتا في المصانع.
أضف إلى ذلك كارثة استهلاك الطاقة. تشغيل وتبريد هذا العدد من المعالجات فائقة الأداء يتطلب أنظمة تبريد مائي وسحب طاقة هائل جدا.
هذا يضعهم في مواجهة مع البيئة.
نعم، أدى إلى صدام حقيقي مع شبكة الكهرباء الفيدرالية الأمريكية، وجعل الشركة تنتهك قوانين الاستدامة والمعايير البيئية التي تعرف بـ ESG.
هذا يفسر الكثير.
تقرير مورغان ستانلي قدر أن الأداة تحتاج لدعم مالي يتراوح بين 10 إلى 15 مليون دولار يومياً فقط للبقاء قيد التشغيل.
يومياً؟
نعم، وفي وادي السيليكون، أي تكنولوجيا غير قابلة للتوسع تجارياً، مصيرها الحتمي هو الإفلاس.
إذن المشروع كان ينزف مالاً بشكل كارثي، ومحاصراً لوجستياً وقانونياً. طيب، ماذا عن العنصر البشري؟ دعنا نفترض جدلاً أنهم تجاوزوا أزمات الكهرباء والرقائق المادية. هل كانت هوليوود لتسمح بمرور هذا التغيير بسلام؟
نحن نتحدث عن صناعة شهدت للتو إضرابات تاريخية قاسية.
هذا السياق الزمني لا يمكن تجاهله أبداً. لقد خرجنا للتو من الإضرابات الطاحنة لنقابات الكتاب والممثلين ضد الذكاء الاصطناعي. هوليوود كانت في حالة توتر شديد جداً.
كانوا على صفيح ساخن أساساً.
صحيح. عندما ظهرت قدرات هذا النموذج الجديد في محاكاة فيزياء الوجوه الدقيقة وحركات الكاميرا المعقدة والتعبير العاطفي، تحول التهديد النظري إلى خطر وجودي مباشر.
أصبح واقعاً ملموساً.
يمكن للمرء أن يلاحظ كيف أن شركات المؤثرات البصرية التي قضت عقوداً في بناء مسارات عمل معقدة للرسم والإضاحة والتحريك أدركت أن قيمتها قد تمحى بالكامل.
هذا يضعنا أمام مواجهة حتمية. إنها ليست مجرد ترقية لبرنامج فوتوشوب مثلاً، إنها إبادة لقطاعات بأكملها. هل كانت النقابات ستتخذ خطوات تصعيدية؟ تهديد كان واضحاً وصريحاً، مقاطعة شاملة وشلل تام للصناعة إذا تحول هذا النموذج إلى خدمة تجارية تباع للشركات.
إضراب هوليوود 2.0.
تماماً، وهنا يمكننا قراءة عقلية الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان. هو يخوض بالفعل معارك قانونية شرسة مع كيانات مثل صحيفة نيويورك تايمز بشأن استخدام البيانات النصية.
فلا يريد فتح جبهة جديدة.
بالضبط، فتح جبهة حرب جديدة ضد كارتلات هوليوود والنقابات العمالية الموحدة سيكون انتحاراً استراتيجياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
إذن التراجع كان خطوة ذكية.
التراجع السريع كان خطوة تكتيكية بحتة لاحتواء غضب المجتمع الفني وتجنب أزمة علاقات عامة مدمرة.
لدينا إذن قانون ملكية فكرية عنيد وفيزياء تمنع توفير الرقائق ونقابات عمالية غاضبة. يبدو وكأن المشروع طعن من كل الاتجاهات،
حرفياً من كل مكان.
ورغم كل هذا، تشير المصادر إلى أن الضربة القاضية الحقيقية والمميتة لم تأتي من لوس أنجلوس ولا من محاكم نيويورك، بل جاءت من أروقة العاصمة واشنطن. وهنا نفتح ملف الأمن القومي وقنبلة انتخابات 2026.
هذا هو البعد الذي حول القضية من أزمة تجارية إلى حالة طوارئ فيدرالية.
حالة طوارئ؟
نعم، مع اقتراب دورة انتخابات 2026 الخوف من التزييف العميق وصل إلى مستويات غير مسبوقة. النظام وصل إلى مستوى من الواقعية المفرطة يتيح توليد مقاطع فيديو لتجمعات سياسية عنيفة لا أساس لها من الصحة،
أو اعترافات كاذبة لشخصيات سياسية، صحيح؟
أو حتى تحركات عسكرية وهمية. الدقة كانت مرعبة لدرجة أن أنظمة التحليل الجنائي الرقمي كانت تقف عاجزة لساعات طويلة قبل تأكيد التزييف.
لكن ألم تتعهد الشركة المطورة بتوفير حماية تقنية لتجنب هذا السيناريو؟
أتذكر أنهم تحدثوا كثيراً عن دمج علامات مائية مخفية داخل الإطارات لتمييز المحتوى المولد آلياً. لماذا لم يكن هذا كافياً لتهدئة المخاوف الحكومية؟
لأن الآلية التقنية لتلك العلامات أثبتت فشلها الذريع في العالم الحقيقي.
فشلت؟ تماماً. العلامة المائية المخفية تعتمد على إحداث تغييرات طفيفة وغير مرئية في نمط البكسولات أو الضوضاء في خلفية الفيديو، لكن المصادر الاستخباراتية أكدت أن قراصنة مدعومين من دول معادية تمكنوا من كسر هذه الحماية في غضون 12 ساعة فقط.
12 ساعة فقط؟ هذا مرعب.
لتوضيح الأمر، المسألة أشمه بوضع قفل رخيص على باب قبو بنك خصين. القراصنة لم يكلفوا أنفسهم عناء فك القفل، بل قاموا ببرمجة عكسية للنظام بأكمله بفضل مجتمعات المصادر المفتوحة.
وتجاوزوا الباب تماماً.
نعم، لإنتاج فيديوهات خالية من أي علامة.
هذا التشبيه يضع حجم الكارثة في نصابها الصحيح. يعني إطلاق أداة بهذه القوة مع إمكانية إزالة القيود عنها بسهولة يشبه تماماً توزيع أسلحة نارية متطورة على أطفال في شوارع مزدحمة.
هو كذلك تماماً.
مقطع فيديو مزيف بإتقان مدته 10 ثوان فقط ينتشر على منصة مثل إكس في توقيت حساس يمتلك القدرة على التسبب في انهيار فوري لسوق الأسهم أو إشعال أزمة دبلوماسية دولية لا يمكن تداركها.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول قدرة البشرية على السيطرة على إبداعاتها. المذكرة الداخلية المسربة من فريق الأمان داخل الشركة كانت صريحة لدرجة الصدمة.
ماذا قالوا فيها؟
وصفت النظام بأنه أصبح وحش فرانكنشتاين تجاوز قدرة صانعيه على التحكم فيه.
وحش فرانكنشتاين؟ هذا الوصف من داخل الشركة نفسها؟
نعم، من فريق الأمان لديهم. نتيجة لذلك تدخلت وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي ولجان الكونغرس بشكل سري ومباشر.
ضغوط من أعلى المستويات إذن؟
كانت هناك ضغوط حقيقية وتهديدات بإصدار أوامر تنفيذية صارمة قد تؤدي لتجميد كافة المشاريع التجارية الأخرى للشركة إن لم يتم إغلاق هذا المشروع فوراً. الخوف من انهيار الثقة العامة في الحقيقة البصرية كان أكبر من أي ابتكار تقني.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا يجب أن يحظى هذا الموضوع باهتمام بالغ؟ بالنسبة للمستمعين والمتابعين، هذا الغوص العميق ليس مجرد قراءة لتقرير تقني عن منتج فاشل.
لا، هو أعمق من ذلك بكثير.
إنه تشريح لسلامة البيئة المعلوماتية التي تبنى عليها الحياة اليومية. عندما تصبح الحقيقة منتجاً قابلاً للتصنيع الكامل وبجودة لا يمكن للعين البشرية أو الحواسيب كشف زيفها، فإن القرارات المالية والسياسية والاجتماعية تصبح مبنية على أوهام.
مما يضع مفهوم الديمقراطية نفسه على حافة الهاوية.
هذا مخيف فعلاً.
التحليل الدقيق يؤكد أننا وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة. التطور التكنولوجي يتسارع بوتيرة تفوق قدرة القوانين وآليات الدفاع المجتمعي على التكيف معه.
لكن التكنولوجيا لا تموت أبداً، بل تتطور وتأخذ مسارات بديلة. الفراغ الذي تركه هذا الانهيار لم يبقى شاغراً. إلى أين تتجه بوصلة الذكاء الاصطناعي في مجال توليد الفيديو بعد هذه العاصفة؟
ما نشهده الآن هو تحول نموذجي في طريقة تفكير الشركات المتبقية في الساحة. لقد انتقل التركيز من محاولة بناء ما يسمى بمحاكيات العالم الشاملة،
وهي الأنظمة التي تحاول فعل كل شيء دفعة واحدة،
تحكم متخصصة ومحددة. انهيار المشروع الكبير قدم خريطة طريق واضحة للمنافسين حول الألغام التي يجب تجنبها.
ويمكن للمرء أن يرى هذا التوجه يتجسد في استراتيجية شركات مثل رانواي وإصدارها الأخير الجيل الثالث.
نعم، رانواي فهمت اللعبة.
هم لم يقدموا نظاماً يهدف لاستبدال المخرجين، بل قدموا أداة تركز على التعاون البشري المباشر، تمنح صناع المحتوى قدرة دقيقة على التحكم في تفاصيل مثل زوايا الكاميرا وحركة الضوء. الدرس المستفاد هنا يبدو واضحاً. لا تحاول صناعة إله تقني يحل محل الجميع، بل اصنع فرشاة ذكية في يد فنان محترف.
وهناك منصة ميدجورني التي اتجهت نحو تطوير تقنية الفيديو بحذر شديد، مما جعلها ملاذاً آمناً للاستوديوهات التي تضع السلامة الفنية وحقوق النشر كأولوية قصوى.
ماذا عن جوجل؟
عملاق تكنولوجيا جوجل اختار الاستراتيجية الأكثر تحفظاً وحذراً مع مشروع اللومير. بدلاً من إطلاق الأداة للعامة لإنتاج أي شيء يخطر ببالهم، تشير المعطيات إلى أن جوجل ستقيد استخدام هذه الأداة بشكل صارم.
تقييد داخل منصاتها فقط؟
نعم، داخل بيئة يوتيوب أو كأداة موجهة للشركات ضمن بيئات مغلقة لمنع إمكانية إساءة الاستخدام في التزييف العميق.
النجاة إذن في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد تتوقف على امتلاك الشبكة العصبية الأقوى أو الكود البرمجي الأكثر تعقيداً.
أبداً.
النجاة تعتمد على القدرة على المناورة داخل حقل ألغام يضم محامين شرسين وتكاليف طاقة فلكية وأزمات توريد للرقائق وجماعات ضغط سياسي واستخباراتي لا ترحم.
هذا هو الواقع الجديد.
وصلنا الآن إلى نهاية هذه الرحلة الاستكشافية. انهيار هذا المشروع هو تجسيد لقصة تصادم الأحلام الطوبوية المثالية لوادي السيليكون مع حائط صد مكون من اقتصاديات الحوسبة المحدودة وقوانين حقوق النشر المنتمية للقرن العشرين وجنون الارتياب الأمني المبرر في عصر التزييف.
القيمة الأكبر التي يقدمها هذا التحليل هي إدراك أن التكنولوجيا العظيمة لا يمكنها أن تنجح في فراغ بمعزل عن الواقع. الابتكار التقني يجب أن يجد طريقة للاندماج بسلاسة مع الأنظمة البشرية، سواء كانت قانونية أو اقتصادية أو أمنية.
وتجاهل هذه الأنظمة؟
تجاهل هذه الأنظمة لا يؤدي إلى الابتكار، بل يؤدي إلى تدمير المشروع ذاتيا.
وقبل أن نختم، نترك بين أيديكم فكرة مستفزة تستحق الكثير من التأمل.
تفضل.
إذا كانت شركة تمتلك أقوى عقول برمجية وموارد مالية شبه غير محدودة، قد أجبرت على التراجع السريع وإدخال أحلامها الرقمية في غيبوبة اختيارية،
وليس بسبب خلل في الأكواد.
بالضبط، بل لأن شبكات الكهرباء والقوانين الفيدرالية والأنظمة السياسية لم تكن مستعدة لاحتوائها. فهل يضعنا هذا أمام واقع جديد؟
سؤالا عميق.
هل يمكن القول إننا دخلنا عصرا أصبح فيه العائق الأكبر أمام الابتكار التكنولوجي ليس قصور البرمجيات أو قدرات الخوارزميات، بل القيود الصارمة للأنظمة البشرية والمادية نفسها؟
هذا يطرح حقا سؤالا مفصليا للمستقبل. يعني هل الاختراق العظيم القادم لن يتمثل في كتابة خوارزميات أذكى أو أكواد برمجية جديدة؟
بل ربما في الأنظمة نفسها.
صحيح، ربما سيتطلب منا أولاً إعادة كتابة القوانين التشريعية وتحديث البنية التحتية المادية وإعادة صياغة العقود الاجتماعية التي تحكم عالمنا لكي تتسع في النهاية لهذا الحجم الهائل من الابتكار الرقمي.
سؤال يفتح أفاقاً واسعة للتفكير الممتد. شكراً لكل من تابع هذا التحليل المعمق للقوص خلف كواليس الانهيار الأهم في تاريخ التكنولوجيا الحديثة. نتمنى أن تظلوا دائماً متشوقين لطرح الأسئلة الصعبة التي تتجاوز العناوين الإخبارية البراقة للوصول إلى الآليات العميقة التي تحرك عالمنا. ابقوا فضولي ونلتقي في رحلة استكشافية قادمة.